إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب مناقب الأنصار من حديث قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: دخل أبو بكر رضوان الله عليه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، وكانت لا تتكلم، فقال: ما لهذه لا تتكلم؟ قالوا: إنها نوت حجة مصمتة، نوت أن تحج ولا تتكلم. فقال لها: تكلمي، فإن هذا من عمل الجاهلية. فقالت له: ممن أنت؟ قال: أنا من المهاجرين. قالت: من أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ فقال: إنك لسؤول، أنا أبو بكر. فقالت له هذه المرأة: هذا الخير الذي جاءنا الله به بعد الجاهلية إلى متى؟ لهذا الإسلام إلى متى؟ قال: ما استقامت بكم أئمتكم. فقالت له: وما الأئمة؟ فقال لها: أما كان في قومك سادات وأشراف يأمرونكم فتطيعونهم؟ قالت: أجل. قال: هم في الناس مثل ذلك. هو ده ملخص الموضوع: ما استقامت بكم أئمتكم. وقول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع يعني يمنع ويدفع. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في إنسان تقرأ عليه القرآن لا يزداد قلبه إلا صلابة ولا يرعوي، لكنه إذا رأى بارقة السيف دخل الجحر. في ناس من بني آدم هكذا، لا يؤثر القرآن فيهم، إنما يؤثر فيهم السلطان. أنا لما طالعت الخبر الذي نشرته جريدة الأهرام شعرت بحزن عميق في قلبي أن مجمع البحوث الإسلامية ليس بيده السلطان ولا القرار في الدفاع عن الدين. ينبغي أن يوضع السلطان في يد مجمع البحوث الإسلامية، لأن الصحابة خط أحمر لا يجوز لأحد أن يصل إليه فضلا عن أن يتجاوزه. واللي يتورط في مثل هذا يعاقب فورا. يوم الذي يفكر إن هو يعتدي يلم نفسه. هو ده الموضوع، وهذا هو الذي ينبغي. إذا كنا نريد الإصلاح، سب الصحابة شر مستطير، الغلاء والوباء وكل المصائب هتنزل على البلد بسبب سب الصحابة.
سب الصحابة هو الدين، ليسوا كأي أحد. أما الجماعة الصحفيين دول إيه؟ ما هم عمالين يشتموا في الدنيا بحل، ما تركوا مسؤولا لا بريء ولا غير بريء إلا بيشتموه، والمسؤول لا يستطيع أن يرد، ليس لأنه عاجز عن الرد، بس يا حاطل سيتباكى هؤلاء على حرية الصحافة. يقول لك كده بدأنا بتكميم الأفواه وإن ما فيش حد عارف يقول كلمتين. لا، هناك فرق بين الحرية وبين الفوضى. اللي بيحصل ده هي فوضى لا عمر لها. اللي احنا بنشوفه النهارده ملوش أي علاقة بالحرية. ليست الحرية أن تقول ما تشاء ولا أن تفعل ما تشاء، وإلا أعطينا الحرية إذن لقطاع الطرق، يقتل من يشاء ويستلب مال من يشاء، إذن خربت الدنيا. إنما كل حاجة لها حدود، لا يتكلم في الدين إلا أهل الدين، هو ده اللي المفروض يكون. مش أي حد عايز يتكلم في الدين يتكلم في الدين، لا. وترجع بقى يرجع نظام الإجازات القديمة علشان نرسخ حرس الحدود. هما الفوضى دي حصل ايه؟ مفيش حرس حدود، أي متسلل يستطيع أن يدخل على راحته وهو يضمن أنه لن يعاقب. الصبي الذي شتم خالد بن الوليد في الأسبوع قبل الماضي، لما شيخ الأزهر أنكر بقى مسألة سب الصحابة والكلام ده، كتب العنوان التالي ببونت أكثر من بونت 35: انضم إلى جماعات التضليل والتكفير والعويل لسان شيخ الأزهر الطويل. هذا العنوان الذي ملأ الصف، وكال له من الشتائم ما لا يسكت عنه. هي دي حرية؟ أي حرية فيه؟ دي هي الفوضى بعينها اللي هي هتخلي الدنيا كلها تولع. طالما فيش احترام، في حاجة اسمها أدب، لو أنا معترض أبقى مؤدب، استخدم الألفاظ المؤدبة. فسب الصحابة دي مسألة لا يسكت عنها أبدا، ونحن لها بالمرصاد، وسنتتبعها حتى تنتهي هذه الحملة ويطلع قرار. مجمع بحوث السامية يبقى له قرار يستطيع أن يحاكم أي إنسان يعتدي على حمى الدين. إذا كنا عايزين الدنيا تتعادل وربنا عز وجل يرفع هذا البلاء والهم والغلاء والوباء عن بلاد المسلمين. التهمة القديمة التي اتهم بها أبو هريرة، وهي تهمة كثرة الأحاديث. المرة الماضية أنا ذكرت شيئا من هذا، وأريد أن أضيف شيئا آخر في هذه المرة. أنا قلت لكم أن أبا هريرة عدد أحاديثه 5374 حديثا. البخاري رحمة الله عليه ومسلم رووا لأبي هريرة 517 حديثا فقط، وقسمت هذه الأحاديث ووصلتها تقريبا لألفين حديث. خلاصة الذي قلته آنذاك إن الأحاديث أحاديث قولية وفعلية ووصفية وتقريرية. دي أنواع الأحاديث الأربعة اللي تاخد حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويضاف إلى هذه قسم الموقوف، موقوف الذي قاله أبو هريرة من تلقاء نفسه كفتوى أو ككلام. الخمس 5374 حديثا تشتمل على هذه الأنواع الخمسة. وذكرت أنه ليست كل هذه الأحاديث إسنادها صحيح، في أحاديث معلّة ليست من قبل أبي هريرة بطبيعة الحال، إنما من قبل الرواة، رواة الإسناد، إسناد حديث أبي هريرة. فظلنا بقى نتنزل لحد ما قلنا الأحاديث الصحيحة لا تصل إلى 2000 حديث من حديث أبي هريرة، أو تصل إلى 2000 حديث. الـ2000 حديث دول الصحاح على هذه الأقسام الخمسة: حديث قولي يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فعلي وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وصفي وصف فيه شيئا، إما أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يصف موقفا أو أن يصف صحابيا أو إلى آخره، وحديث تقريري أي أن صحابيا أفتى فتوى أو فعل فعلا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده اسمه تقريري. ده غير الحديث الموقوف. فأنا لو عايز بقى أقسم الأحاديث على الأقسام الخمسة دي، الـ2000 حديث على الأقسام الخمسة دي، ممكن يطلع كل قسم 500 حديث. يعني الصافي مثلا من أحاديث أبي هريرة القولية التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من 2500 دول خليهم 2500، خليهم 5000 زي ما هم بدون المكرر، خليهم 5000. الصافي من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام هيكون كم حديث؟ 1000 حديث، 1500 حديث الصافي بدون المكرر. كتير على رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، لأن أنا ممكن أذكر ألوف الأحاديث الفعلية، ده كلام من عندي. أقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، بيمشي يتكفأ سريع، كان إذا التفت جميعا، كان إذا رآني تبسم. تقدر تقول كم حديث بالنظام ده لرجل عشت معه 4 سنوات؟ كان إذا جلس تململ، ما هو ده اسمه حديث، كان إذا جلس اتكأ، كان إذا أكل مثلا نظر إلى السماء نظر إلى الأرض. الأحاديث الفعلية دي لا آخر لها، وممكن تبقى بالألوف المؤلفة. أي كثرة أكثرها أبو هريرة؟ الذي قال أكثر أبو هريرة ابن عمر. فأنا أحكي لكم بقى النهاردة الواقعة دي، ابن عمر قالها لكن ماذا قال بعدها؟ مصري واحد برضو في بلاد المغرب مؤلف كتاب اسمه أكثر أبو هريرة، وطبعا كان بقى من السخائم والسباب لأبي هريرة ما يتنزه عنه كل صاحب طبع سليم. في صحيح مسلم، الحديث في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر، لكنه في الصحيحين مختصر. فأنا سأذكر رواية مسلم لأنها رواية مسلم مطولة، ورواية أحمد أيضا مطولة، يرويها عامر ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد ورحم الله عامرا. يقول بينما أنا جالس مع عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع إلى ما يقول أبو هريرة؟ قال وما يقول؟ قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، القيراط كأحد، ومن صلى عليها ولم يشهدها كان له مثل أحد، كان له قيراط واحد. فقال عبد الله بن عمر، فأرسله عبد الله بن عمر إلى عائشة: أصدق ما يقول أبو هريرة؟ قال عامر: وقبض عبد الله بن عمر فملأ كفه بالحصى وجعل يقلب الحصى في كفه ينتظر رجوع خباب صاحب المقصور. فلما رجع خباب وابن عمر بيقلب الحصى في كفه، قال: إن عائشة صدقت أبا هريرة. فقذف ابن عمر بالحصى في الأرض وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. في مسند الإمام أحمد من غير هذا الوجه، من وجه آخر عن أبي هريرة عن ابن عمر، قال: مر ابن عمر على أبي هريرة وهو يقول: من صلى على جنازة وشهدها كان له قراطان من أجر الحديث. فقال ابن عمر: يا أبا هريرة انظر كيف تحدث. قال: فأخذ أبو هريرة يد ابن عمر ودخل على عائشة فقال لها: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فصدقته عائشة. فقال أبو هريرة لابن عمر: إنه لم يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا الصفق في الأسواق. الودي هو شتلة النخل يعني، لا ألهاني عنه زرع ولا تجارة، صفق بالأسواق للتجارة يعني. إنما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها. فقال له ابن عمر: يا أبا هريرة، أنت كنت أكثرنا حديثا وألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة الأخيرة رواها الترمذي بإسناد الإمام أحمد. الترمذي روى هذه فقط، دي شهادة عبد الله بن عمر، قال: يا أبا هريرة، أنت كنت أكثرنا حديثا وألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية نافع عن ابن عمر في الصحيحين لما تحدث أبو هريرة بهذا الحديث قال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة. وطلحة بن عبيد الله لما جاءه رجل فقال: ألا تنظر إلى هذا اليماني، والأحاديث اللي بيجيبها وأنتم لا تحدثون وكنتم أقدم إسلاما منه؟ فقال: أنا سأحدثك، كنا معاشر المهاجرين والأنصار أصحاب أموال، أما أبو هريرة فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، ولا تجد في من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. عائشة رضي الله عنها كما رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن قالت: يا أبا هريرة، ما هذه الأحاديث التي تحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعنا ما سمعت؟ فقال لها: يا أم، إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشط والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فما شغلني عنه شيء. وده أمر لا ينكره أحد. عزم القلب إذا تشتت قل أن يستوعب القلب، بخلاف ما إذا اجتمع. فبيقول أبو هريرة كان لك شغل، الرسول عليه الصلاة والسلام زوج والزوج له حقوق، والمرأة بتتصنع وفي تصنعها لا تنظر إلا إلى نفسها، أتكون جميلة مقبولة أم لا؟ فقد يلهيها هذا عن تحصيل شيء من العلم، لا سيما ما كان خارج البيت. خارج البيت الصحابة أدرى، لأن عائشة رضي الله عنها ما كانت تغشى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتقعد جنب الصحابة ولا فسطهم، إنما كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو يبلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام. عشان كده لما حذيفة بن اليمان روى الحديث وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. السباطة حاجة زي مقلب زبالة كده أو شبيه بيه يعني. في غزوة من الغزوات أتى سباطة قوم فبال قائما، فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ يعلق سفيان الثوري رحمه الله على قول عائشة بقولها: الرجال أعلم بهذا منها، إنما وصفت فعله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت. في البيت ما بال قائمة قط. ويحمل كلام عائشة على هذا لأنها ما رأت غير هذا، إنما في غزوة من الغزوات حذيفة يقول: أنا رأيته. فيأتي مثل هذا المخذول وغيره يوم يقول لك أبو هريرة له شذوذات، ورد عليه كثير من الصحابة ولا سيما عائشة. طب يا رأيك إن هذا الصبي بيشتم عائشة برضه؟ ما هو بيقول التاريخ السري لأشهر رواة الأحاديث. أنت لما تقرأ التاريخ السري ده تحس إن فيه مصايب وراء، ها، في حاجات مخلة بالشرف وحاجات مخلة بالمروءة وحاجات مخلة بالذمة المالية. ما هو التاريخ السري ايه اللي خلاه سري؟ مين بقى اصحاب التاريخ السري؟ ابو هريرة وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنه. وابتدى بقى بابي هريرة، عايزك في التاريخ السري بتاعهم بقى. فيقول لك عائشة ضجت منه وتعقبته وكانت بترد عليه، ويأتي بحديث أن أبا هريرة كان جالسا بجانب حجرة عائشة يتكلم يسرد إليه الأحاديث سردا، فعائشة طبعاً كانت بتصلي خففت الصلاة عشان ترد عليه، فكان أبو هريرة انصرف. فلما خلصت صلاة، والخبر ده صحيح، لما خلصت الصلاة فاستنكرت فعل أبي هريرة، وقالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسرد هذا. الرواية بقى اللي هو يواقف عليها يكتمها، وأنا أظن أنه جاهل. جاهل ليه؟ لأنه البحث عن الروايات والكلام ده ما يعرفش إلا ناس مدربين، ناس مدربين. ده اتكلم عن فساد السند والمتن كلام انا ضحكت والله في وسط الغم ده، ضحكت من الجهل الطافح من الكلام بتاعه. وده عاقبة كل من يتكلم في غير فن، لازم يضحك الناس عليه. الرواية الثانية لهذا الحديث قيل لعائشة: أتنكرين شيئا مما قال؟ قالت: لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسرد الكلام كسردكم. أدي اللي أنكرته عائشة، أن يقعد في مجلس واحد يقول 20-30 حديثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيعمل كده، كان يتكلم بكلام قليل ويكرره. كان رواه البخاري في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلمة ثلاثا لتفهم. ولما سألوه عليه الصلاة والسلام، لما سألوا ابن مسعود التابعون أصحاب المسعود، قالوا له: لماذا لا تكلمنا؟ ابن مسعود كان إيه، مديلهم معاد معين كل خميس يقعد معاهم يعظ ويتكلم. فطلبوا منه انه ايه، انه كل يوم. قال: اني لا افعل كراهة ان املكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالموعظة مخافة السآمة. هو الكلام ينسي بعضه بعضا، واحد يفضل يتكلم على طول على طول، كل شوية تلاقيه في وشك، تفتح الحنفية ينزل لك. ها، ما هو ده ممل برضه. وبعدين هو ايه يعني، عبقري زمانه، كل شوية هيجيب لك جديد، ما هيكرر نفسه. وقول له: انتوا فاكرين زي ما قلنا زمان؟ وما ايه الحلقة كاملة بتاعت زمان اللي احنا حافظينها؟ وكل ما يمر يقول له: انتوا فاكرين زمان لما كنا قلنا مش عارف ايه كده؟ ويقوم قايل اللي قاله زمان، بحيث انك انت لو عصرت كل كلامه، لو هو قال مثلا 300-400 حلقة، تطلع من المسألة كلها 50 حلقة جداد وخلاص على كده، والباقي زي ما قلنا زمان. لا، رسول عليه الصلاة والسلام مخافة السماء، تبقى ايه، مشتاق. وده برضو فقه ينبغي اللسان العاقل اليقظ ان يفعل هذا. والكلام ده برضو بنقوله لمين؟ للجماعة اللي كاتبين كتاب. خف، كل شوية رايح عند الحمام، وقاعد من بقى من اول الليل الراجل حماه قاعد على الكرسي موظف، عايز يقول اعمل كده اعمل كده عشان صاحبنا يفوق يبص يشم. لا، خف يا ابني شويه عشان تبقى عزيز. عائشه رضي الله عنها بتقول لابن اخيها: لما لا تزورنا؟ الجيش كتير ليه؟ فقال: يا ام، أولم تسمعي ما قال الأول؟ زر غبا تزدد حبا. الغب اللي هو إيه، الفترات المتباعدة، باعد بين الزيارات، لحد ما اتصل بيك يقولك: أنت بتجيش ليه؟ أنت زعلان مننا؟ إحنا مشتاقين عايزين نشوفوك. تقوم تروح وأنت عزيز، مش كل شوية رايح 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 وتقعد إيه يعني، وعايزين نروح نصلي الجمعة في ابن تيمية، ويعمل معركة ولازم ياخدها ويروح ابن تيميه، عايزين ندرس لها فقه السنه، ويقعد عشان درس لها فقه السنه. وبعد ما يتجوز تقول له: خدني ابن تيميه، ولا مش فاضي، انا عندي اطلع من المسجد على مش عارف مين ورايح فين وجاي منين والكلام. طب فقه السنه، ولا سنه ولا بدعه، خلاص انتهت المساله دي. المفروض الانسان يبقى صادق، فيبقى الانسان على شوف مخافه السامه، اي شيء يفضي الى السامه. الناس اللي عندهم حياة وعندهم كرامة وعندهم عزة لا يفعلوا أبدا. شوف بقى، ده برضو من فقه هذا الحديث. لماذا لا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الموعظة، من الكلام؟ مخافة السآمة. فيبقى ابن مسعود بقى لما كان يطلع كل خميس يعظهم ويذكرهم لأجل هذا. فإحنا عايزين نقول يا جماعة ونكرر القول، أي قضية من القضايا، وده بنعلم إخواننا في حرس الحدود، إخواننا اللي هم انضموا إلى هذا السلاح حرس الحدود، لأجل أن تجمع المعاني كلها كاملة، يبقى لابد أن تجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث كلها، تسلط بعضها على بعض. أهو عائشة رضي الله عنها بتقول إيه؟ بيقولوا لها تنكرين شيئا مما قال؟ قالت لا، لكن ما كان يسرد الحديث كسردكم. ودي مسألة أبو هريرة إنما فعلها لحاجة الناس إليه. في صحيح البخاري في كتاب العلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما أعلم أحدا من الصحابة أكثر حديثا مني إلا أن يكون عبد الله بن عمر بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. طيب من أكثر حديثا من الآخر؟ أبو هريرة أكثر حديثه أكثر من عبد الله بن عمرو بأضعاف مضاعفة. طب أمال كلام أبي هريرة ده يتفهم إزاي؟ ظن أبو هريرة رضي الله عنه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لأنه كان يكتب فكتب ما قد يكون أبو هريرة نسيه. لبا لأن الفارق ما بين حفظ أبي هريرة المتين وبين احتمال أن ينسى هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. الحديث اللي أنا قلته المرة اللي فات، رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في مجلس من المجالس: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يجمعه فلا ينسى شيئا سمعه. على طول أبو هريرة بإيه؟ فرد هدوم، فرد الرداء بتاعه. قال أبو هريرة: ثم جمعته فما نسيت شيئا بعد. يبقى ممكن ينسى قبل، خلاص. ليه؟ لأن الدعوة من الآن، من أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة: ما سمعت شيئا سمعته بعد هذه الدعوة قط. ولأن الذهن خوان، الذهن خوان، مهما كان اللسان حافظا الذهن برضو بيخون. فهو ده اللي خلى أبا هريرة يظن أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر حديثا منه. قد يشمل هذا نسيان قبل الدعوة، أو يظن أنه كتب شيئا لم يحفظه أبو هريرة. طب لماذا قلت رواية عبد الله بن عمرو وكثرت رواية أبي هريرة؟ لأسباب. السبب الأول أن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء إلى مصر، وكان أحيانا يخرج إلى الطائف، وأبو هريرة كان في المدينة، والرحلة آنذاك إلى مصر وإلى الطائف أقل بكثير من الرحلة إلى المدينة. المدينة دار الهجرة والسنة والخلافة فيها، والصحابة متوافرون فيها، أكثر مكان كانت المدينة. عشان كده الإمام مالك جعل يعني عمل أهل المدينة حجة لا يجوز خلافه، اتكالا على أن المدينة جمعت فأوعد بالنسبة للصحابة. الحاجة الثانية أن عبد الله بن عمرو كان مشغولا بالعبادة، وهو من العباد المشهورين المعروفين، وأصحاب العبادات الذين لهم فيها باع يميلون عادة إلى الخمول، يميلون عادة إلى الخمول وعدم محبة الظهور. ليه؟ عايز يستثمر عمره، يقعد مثلا يسبح، يقعد مثلا يصلي، يقرأ القرآن، يتأمل، مثلا يتجنب جليس السوء. أهل العبادات يميلون إلى هذا، إما إلى العزلة أو إلى قدر من العزلة أكثر ممن يتصدرون للتعليم. الحاجة الثالثة أن أبا هريرة كان له في المسجد حلقة. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلم، نعم، لكن ما كانش زي أبي هريرة. فقد روى الحاكم في المستدرك بسند حسن وصححه الحاكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان له مجلس يوم الجمعة قبل الخطبة، فكان يجلس فيمسك برمانتي المنبر، القبضة دي والتانية دي، فلا يزال يقول حدثنا الصادق المصدوق حتى يسمع فتح باب المقصورة، الباب اللي الإمام بيطلع منه عشان يطلع المنبر وإيه ويخطب، فحينئذ يجلس أبو هريرة. فالذي يتصدى للتعليم يكون له من التلاميذ ما لا يحصى، نحن لا نعرف أبدا صحابيا له تلاميذ مثل أبي هريرة. جزم البخاري رحمه الله وهو من أهل الاستقراء التام أن التابعين الذين رووا عن أبي هريرة 800 إنسان، 800 تابعي، فتصور أن كل تابعي من هؤلاء رحل إلى بلد، يبقى حديث أبو هريرة تروح فين؟ هتروح الدنيا كلها. أهو المذاهب الأربعة، هو الإسلام فيه مذاهب أربعة بس فقهية؟ ده فيه كتير. طب لماذا انتشرت المذاهب الأربعة في حين أنه خملت مذاهب أخرى زي مذهب سفيان الثوري ومذهب الأوزاعي ومذهب إسحاق بن راهوي ومذهب سفيان بن عيينة ومذهب ابن جرير الطبري؟ ها؟ ولولا أنه قيض لداود بن علي ابن حزم لذهب مذهب داود كمان. إيه اللي خلى المذاهب دي تموت وتحيا المذاهب الأربعة؟ التلاميذ. عشان كده لما يبارك للشيخ في حياته يبقى له تلاميذ كثر، لأنهم سينقلون علمه في كل مكان. فلما يكون أبو هريرة جالس و800 سواء كانوا يجتمعوا أو يتفرقون، لكن هم 800 تابعي الذين رووا عن أبي هريرة ينقلون أحاديث أبي هريرة في الآثار، الشيء الطبيعي أن أحاديث أبي هريرة تنتشر، لا سيما إذا كانت جامعة لشتى أبواب الحلال والحرام والسلوك والأخلاق والعقائد. فدي بقى من بركة التعليم، ما كان عبد الله بن عمرو يبذل نفسه كما كان أبو هريرة يبذل نفسه للناس، فانتشرت أحاديث أبي هريرة لأجل هذا. الحاجة الثالثة، احنا قلنا كم حاجة؟ ثلاثة. الحاجة الرابعة الدعوة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، ودي حاجة بقى فارقة في حياة أبي هريرة. الحاجة الخامسة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان عنده حمل بعير من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها، فرفض عدد من التابعين أن يأخذوا عنه خشية أن يختلط ما لأهل الكتاب بما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قلت الرواية عن عبد الله بن عمرو برضه، لأن تعرف العلماء لما بيتكلموا في الحديث في عندنا في أنواع الأحاديث حديث اسمه الحديث المرفوع، وفي حديث له حكم المرفوع. خلاص، الحديث المرفوع ما صرح فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ اسمه حديث مرفوع. طب اللي له حكم المرفوع بقى شكله ايه؟ قال لك ما يقوله الصحابي بلفظه ولا يصرح فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يشتمل على شيء من الغيب لا يعرفه الصحابي إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. زي مثلا إيه؟ كما لو قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن في الجنة لقصرا هو درة مجوفة أعده الله عز وجل لمن صام يوما في سبيل الله. طب أنا أعرف أجيب دي منين؟ طب ده الجنة غيب، مفيش حد يعرف الجنة فيها إيه، والقصر ومجوف من درة مجوفة كمان، وأعد لصنف معين من الناس. طب أبو هريرة حيألف؟ طب دي ممكن تدخل في الاجتهاد ها والفهم؟ لا، هذا غيب، الصحابي ما يعرفش يجيبه من تلقاء نفسه، يبقى لازم خده من مين؟ أخده من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نعرف ان مفيش سكة له غير النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء يقول لك ايه؟ يقول لك الذي لا حكم المرفوع عبارة عن ايه؟ لفظه لفظ الصحابي ومعناه من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك الذي ما يدخلش في الاجتهاد، يبقى قال لك ده حكمه حكم المرفوع لانه لم يصرح برفع، لان هو شكله موقوف على الصحابي لكن معناه مرفوع. فانا عندي صوره ومعنى، صورته صوره الايه؟ الموقوف، لان الموقوف تعريف الموقوف ما قاله الصحابي او ما ثبت عن الصحابي من قول او فعل او تقرير. المرفوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، مش عايز اقول ما ثبت، ما نسب، لان حتى الحديث الضعيف يقول لك مرفوع، مرفوع شكلا يعني. يبقى المرفوع ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، وطبعا الدقه نقول ما ثبت. الموقوف ما ثبت او ما نسب الى الصحابي من قول او فعل او تقرير. طب المقطوع؟ المقطوع ما نسب او ثبت عن التابعي من قول او فعل او تقرير. يبقى انواع الاحاديث بقى كام؟ ثلاثة: مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع عرفناه، والموقوف عرفناه، والمقطوع. يبقى ثلاث طبقات ورا بعض: النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين طبقة الصحابة، وبعدين طبقة التابعين. خلاص؟ فيبقى اذا ده الفرق ايه؟ ده الفرق ما بينهم، فرق ما بين المرفوع جزما إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمرفوع حكما. طيب، عبد الله بن عمرو بن العاص لما بياخد من كتب أهل الكتاب، ممكن ينقل من التوراة أو من الإنجيل كلاما عن الجنة والنار، فإحنا ما نبقاش عارفين ابن عمرو رضي الله عنه أخذ الكلام ده من التوراة ولا أخذه من الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا مش عارفين اهو، وهو لم يصرح، فقال لك لا كده احنا في شك، يبقى بلاش. تمام؟ طيب، الغيب يعني في أثر. بعض الإخوة كتير يسألني، وبرضه هي فرصة نوضح المسألة دي، وهذا ورد في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن سلمان الفارسي، قال لك: دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. إيه الحكاية؟ قال لك: مر رجل على جماعة يعبدون صنما، فقالوا: قرب لإلهنا قربانا. قال لهم: ما عنديش. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فواحد قال لا، فقتلوه، فدخل الجنة بسبب ايه؟ الذبابة دي. وواحد تاني قام مسك حجر ورميه على الايه؟ على الذبابة، فدخل النار. في بعض الكتب اللي بتشرح العقيدة ان هذا منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، لا كده ولا كده، باطل، لم يصح. طب سلمان الفارسي مش كان بياخد اهل الكتاب كما هو معروف؟ طيب هل أنا ممكن أقول إن هذا الكلام له حكم المرفوع؟ ما هو أنت ما شفتوش، بقول لك دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب، هل ده له حكم المرفوع؟ قال لك لا. ما هو مش معنى الغيب إن أنت ما شفتوش، لا، الغيب المقصود به الغيب المطلق المتعلق بالجنة والنار والسماوات والأرضين السبع، الكلام ده اللي ما فيش حد يعرفه أبدا، إنما الغيب الذي لا تعرفه أنت وحدث في الأمم السابقة ده ما اسموش غيب. يبقى نفهم بقى المرفوع حكما هو ما وصف، ما كان وصفا أو كلاما عن الجنة والنار وهذه الأشياء. والعلماء كمان يقول لك والذي علم عنه أنه يأخذ من كتب أهل الكتاب توقف، إنما تأخذ الكلام المرفوع حكما من مين؟ ممن لا يعلم أنه يقرأ في كتب أهل الكتاب. لكن لو صحابي كان يقرأ في كتب أهل الكتاب وروى لنا أشياء في الجنة والنار، بعض أهل العلم يتوقفون فيها على اعتقاد أن ده مأخوذ من الكتب المحرفة، لا سيما أن الصحابي لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل هذه العلة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخذ إيه؟ كتب أهل الكتاب، فكثير من التابعين توقفوا في الأخذ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يبقى قول بقى أبو هريرة ما أعلم أحدا أكثر حديثا منه هو ده إيه؟ هذا هو ده تفسير الإيه؟ تفسير المسألة. أيضا من الأشياء اللي أعتقد أنها كده تجاوزنا، من الفرى التي افتراها هذا الغلام أنه قال إن أبا هريرة، لا معلش أنا الفرية دي هسيبها بس أكمل بقى مسألة الصحابة كانوا بيردوا على أبي هريرة، لأن أنا ده كان سياق الكلام إن عائشة رضي الله عنها عجلت في الصلاة علشان ترد على أبي هريرة، واعتبر هذه رد أبي هريرة سوء في حق أبي هريرة، يقول قال لعائشة يا أم إنه كانت تشغلك المرآة والمشفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعايز يقدح في أبي هريرة بيشتم عائشة بيقول لها أنت كنت مشغولة بالمشط والمراية والبتاعنا والكلام، وهذا كلام الحق لم ترده عائشة. بالإضافة أيضا لأن عائشة رضي الله عنها ردت على كثير من الصحابة مش على أبي هريرة وحده، والعلماء اعترضوا على بعض ردود عائشة رضي الله عنها وصوبوا الصحابة فيما رووا، وهذا أمر جائز، يعني إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. روى الحديث ده عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وحفصة وصهيب الرومي والمغيرة بن شعبة، كلهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فلما سمعت ذلك عائشة رضي الله عنها أنكرت على عمر وابنه وقال إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في يهودية ماتت بالمدينة فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب، واقرأوا إن شئتم لا ولا تزر وازرة وزر أخرى. شوف بقى شفوف نظر البخاري لما أورد بقى هذا الحديث إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه، أم عمل ترجمة كده قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته. أشوف وفق على طول أي واحد موفق يفهم الموضوع، إذا كان ذلك من سنته. يقولها لما موت صوتوا لي من نسوان الحي وعدوا صرخوا علي عشان ما موتش فطيس، وقولي بقى يا جملي يا سبعي يا اللي كنت بتعمل لنا وبتخلينا وهنروح فيك وبين يتامى بعدك ومش عارف ايه والكلام، قولي وتستأجر اللائحات الكلام ده. فقال لك إذا أوصى بهذا وكان ذلك من سنته يبقى هذا من جملة كسبه، فلا تعارض بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين ذلك. لا تزر وازرة وزر أخرى، رجل وصى لهم لا تصرخوا، لا تصرخوا علي وما تهيصوش ولا تعملوا حاجة ولا الكلام له، أمو مخلفين ومهيصين ما عليهوش حاجة، لا تزر وازرة وزر أخرى. إنما يوصي ده، شوف حبيب أبو محمد بيقول إيه، إن من السعادة أنك إذا مت مات ذنبك معك. شوف الكلام الجواهر، لأن في واحد ذنبه ما بيموتش، هو بيموت وذنبه لسه موجود. الممثلات والممثلين والمغنيين والمغنيات والكلام ده، حدوتة دي ميت بقاله 40 سنة وعمال يحضن البنت وبص على الشاشة، أهو ده ذنبه ما ماتش. لكن من السعادة إذا مت مات ذنبك معك. فده لما بيقول صرخوا علي والطموا وشقوا الجيوب والطموا الخدود والكلام ده، لا هذا من كسبه. وذكر ربنا عز وجل بيقول ايه، ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. طب ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. طب ده يحمل الثقل بتاعه، يحمل الثقل التاني ليه؟ الذي أضل، خذ واحد كفره، يبقى ده معدود من جملة عمله. زي ما الإنسان بيعمل العمل الصالح والعمل الصالح يبقى بعده، العمل السيء كذلك يبقى بعده. فالإمام البخاري أن بالجملة دي بيّن لنا أنه لا تعارض بين الحديث وما بين الآية التي احتجت بها عائشة رضي الله عنها. وإذا جاز أن يخطئ عمر وابن عمر والسمع يخطئ، فلن يخطئ لا حفصة ولا صهيب الرومي ولا المغيرة ابن شعبة. فعائشة نعم رضي الله عنها هذه عالمة الأمة، وكثير من الصحابة رجع إلى قولها، ولكنها كعادة بني آدم لا يصيب المرء في كل مرة. وفي كتاب جمع فيه صاحبه استدركات عائشة للصحابة، الإمام بدر الدين الزركشي، كتاب جميل، لكن الزركشي في هذا الكتاب لم يعني يورد الأخبار بشرط الصحة، إنما كل خبر من موضوع العنوان يحطه تحتيه مع قطع النظر أصح أم لم يصح، على عادة علمائنا القدامى. كان الواحد منهم إذا أراد أن يصنف كتابا في موضوع ما لا يترك شيئا يخص الموضوع سواء صح أم لم يصح إلا ويجعله في الكتاب. الكتاب ده اسمه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. فرد الصحابة بعضهم على بعض دي مسألة طبيعية جدا ما فيش فيها أي حاجة، لكنهم ما كانوا يكابرون، إذا بان له الخطأ كان يرجع. عائشة رضي الله عنها تقول النداء عن يهودية ماتت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب. طب ده متن وكلام يختلف عن إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ده حاجة وده حاجة. والصحابة الذين ذكرتهم رووا هذا بنفس الكلام، إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه. وابن عباس رد على أبي هريرة، أبي هريرة رد على ابن عباس، بل هناك من رد على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهناك من رد على عثمان، وهناك من رد على علي. وانتوا فاكرين احنا نتكلم في قصة خالد بن الوليد، ابن عباس رد على علي في تحريقه الزنادقة لما قال علي الجماعة قالوا علي هو الله وبتاع وحرقهم، أنكر عليه ابن عباس وقال لو كنت أي مكان علي لما حرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا قتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فالرد لا يلحق الإنسان أي شيء بالرد عليه، لأن العلوم كما قال الشافعي رحمه الله ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن تغيب عنه لا سيما إذا لم يكن ملازما، زي عمر بن الخطاب لما كان هو الأنصاري ينزل عمر الخطاب يوم والأنصاري ينزل يوم، طب في صحابة ما كانوش عاملين اللي عمر بن الخطاب عمله، ما كانوش بيوكلوا حد يسمع لهم الأحاديث، إنما كانوا مشغولين في التجارات، مشغولين في الزراعات والكلام ده. كم فاتهم من الأقضيات؟ فاتهم كثير. اللي قاعد ليل نهار بقى للنبي عليه الصلاة والسلام لا يتركه طرفة عين. ده في بعض الروايات كان أبو هريرة يقول أنه ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل حجرة نسائه. شوف يفضل معاه لو في فناء بيت، يفضل معاه، انت يسيبه لما يدخل حجرة المرأة. هذه الملازمة الكاملة ينكر على صاحبها ويقال له من أين لك هذا؟ فعشان كده بنقول أخيرا إن مسألة الردود دي مسألة لا يعير بها إنسان. أبو هريرة كما تعقب تعقب، ولعلنا إن شاء الله في يعني أثناء الردود بقى على يعني هذا الصبي وأمثاله سنذكر نماذج كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.